ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من أبواب العمل في الصلاة: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال أبو هريرة رضي الله عنه، وساق الحديث. هذه الترجمة لم يحكم الشيخ فيها بحكم معين، وهي تدور على أن العبد يدخل في الصلاة فريضة أو نافلة، فتناديه أمه أن يا فلان أجب، فهل يستمر في صلاته أو يقطعها؟ هذا هو السؤال. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي إذا نادت الأم ولدها، أما الأب فلا. إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي فهل يقطع صلاته ويجيبها أو يستمر في صلاته إلى أن ينتهي منها؟ تعارض حقان أو واجبان، حق الله وما أكده، وحق الوالد وما ألزمه، فأيهما يجيب المصلي؟ أيجيب ربه ويستمر في مناجاته، أو يقطع مناجاه ويقبل على والدته؟ إذن الحكم عندنا أن الصلاة إذا كانت فريضة لا يجوز له أن يقطعها أو يخرج منها لنداء أمه وطلبها. هناك حقان واجبان، حق الله تعالى وحق الأم، ومعلوم عندنا أن حق الله مقدم بدليل الآيات التي مرت بنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالحكم عندنا معشر المسلمين والمسلمات: إذا دعت الأم ولدها وكان في فريضة من فرائض الله فلا يخرج من صلاته ولا يجيب أمه حتى يفرغ منها، وحينئذ يسرع إلى إجابة والدته. أما إذا كانت الصلاة نافلة ليست فريضة، فهنا تترجح كفة الأم، لأن نداءها واجب والصلاة النافلة نافلة، والفقير فقير. دخلت في نافلة في صلاة الضحى أو تتهجد أو تتكنن ونادت أمك أن أجي أحضر، اخرج من الصلاة وأجب أمك، ولا تخف من مثل لاقاة لمخلوق في معصية الخالق. هذه استدل بها أهل الظاهر ولا قيمة لها هناك، لأنك تطيع أمك بإذن ربك، ما أطعتها لجمالها وجلالها، أطعتها خوفا من مولاك ومولاها. نبهتم؟ لما تعارض الحقان قدم حق الله لأنه المقدم. لما تعارضت نافلة زيادة بر وطاعة لله مع واجب صريح أجب أمك. وهل إذا دعاك أبوك يكون حاله كحال أمك؟ الجواب لا، الأب دون الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله قال أمك، قلت ثم من؟ قال أمك، قلت ثم من؟ قال أمك، قلت ثم من؟ قال أبوك، ثم أدناك فأدناك. وهنا يتفرع عن هذه المسألة مسائل. إذا دعاك داعي الجهاد في سبيل الله وقالت أمك خيرا، لا لا تخرج. فأي نداءين تجيب؟ نداء أمك هو الذي تجيبه. فهمتم؟ عقد عن الجهاد. وذلك لأن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اكتسبت في غزوة كذا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أحي أبواك؟ قال نعم. قال إذن ففيهما فجاهد، إذن ففيهما فجاهد. وإذا قالت لك أمك يا رابح لن تخرج في هذا الظلام وصل العشاء عندنا، أخاف عليك المجرمين واللصوص أو العقارب الحيات، صلي 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 عندنا ولا تفجعنا يا بني. هل تصلي في البيت أو تصلي في المسجد؟ تطيعها أو تعصيها هنا؟ اعصيها هنا واطع الله، لأن الجهاد نافلة إن كنت تفقه. لم يتعين عليك وأنت واحد من ألف مليون، وهنا واجب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فاشهد الصلاة. إذن والقصة التالية تعطينا بعضا الضوء على القضية. قال الشيخ قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة. هذا هو جريج الراهب أحد علماء بني إسرائيل وعابديهم. جريج رجل من بني إسرائيل وكان عابدا منقطعا إلى الله متبتلا إليه، فابتنى له صومعة واستقر فيها. وعما قريب تضطرون إلى مثل هذه الصوامع، الذين ما يستطيعون رؤية المنكر ولا يقدرون على تغييره الصوامع أو رؤوس الجبال. فمرت فترة ببني إسرائيل اختل فيها نظام البلاد والعباد، واضطر العباد والزهاد أن ينقطعوا في الصوامع. وقرأوا إن شئتم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال
نادت امرأة ابنها وهو في صومعته فقالت يا دريد. فقال اللهم أمي وصلاتي. فتحير هذا الشاب المسكين رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه وألحقنا به صالحين غير مبدلين ولا مغيرين. نادى يا رباه أمي وصلاتي. وكان يجوز لأحدهم أن يتكلم في صلاته كما كان جائزا لنا في أول الأمر كما علمتم، حتى نزل وقوموا لله قانتين أي ساكتين، فامتنعنا عن الكلام في الصلاة. فعادوا هذا الرجل كانوا يتكلمون في الصلاة. نادت أمه يا زهير. فقال اللهم أمي وصلاتي. قالت يا زهير. قال اللهم أمي وصلاتي. يا زهير. قال اللهم أمي وصلاتي. وما استطاع أن يجيب أمه. الرجل رقيق القلب طاهر النفس موصول بالله خاف الانقطاع، ولكن لم يكن فقيها. لو كان فقيها لأجاب أمه، لأنه في نافلة لا في فريضة، ولهذا تورث. وهذه قيمة الفقه والفقهاء، فالذي لا بصيرة له في دين الله يقع في ورطات، وما دام صادقا النية ينجيه الله. قال اللهم أمي وصلاتي. فلما أخطأ عليها وما أجابها رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميامي. دعوة أم لهفاء عمن كان تطعمه لبنها وتدخل في أحشائها تناديه ثلاث مرات فلا يجيبها. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الزواني. لعلها رحمها الله وإن كانت يهودية لكنها مؤمنة مسلمة كولدها، ظنت أنه فقط عزوفا عن الدنيا وترفعا عن هذه الحياة الهائجة المائجة لا يريد أن ينزل من صومعتي حتى لا ينظر إلى العواهر في الشوارع لكثرتهن. فما دمت يا ولدي لا تجيبني من أجل أن لا ترى، أنا أسأل الله أن لا تموت حتى ترى وجوه المؤمنين. هل لي أن أستطرد تعليما وتحذيرا وتذكيرا حملة كبيرة في صحفنا اليوم تدعو إلى حرية المرأة وتقدمها بإصرار عنيف وبأقلاب ماسونية فاجرة، حملة عنيفة، واسأل الله النجاة. وكلمتنا الهادئة الباردة الساقطة عندهم، نحن الرجليين بحق نقول لهم حرروها، امسكوها، جردوها، والله ما سعدتم ولن تسعدوا أبدا. ونقول لهم أرونا إن كنتم صادقين وليسوا بصادقين. عملاء أذناب للماسونية العالمية تفخروا من حيث لا يشعرون أو يشعرون. نقول أسيروا إلى بلد راقي تحررت فيه المرأة وتحضرت وتمدينت، تريدون أن تصلوا إلى مستوى في الكمال والإسعاد. كلمة محيرة. فليشير إلى مجتمع ارتقى كمل بلغ الكمال البشري. نريد أن نشد كما يقولون على الحزام وأن نشم على الساعدين لنصل إلى هذا المستوى الراقي، وحتى لا نبقى دائما متخلفين فلنتقدم. من ينوب عن هؤلاء فيجيبني وأنا به سعيد. تريدون أن تكونوا كإيطاليا كالبرتغال كالبلغار ألبانيا تشيل. أسيروا إلى دولة راقية كأمريكا باريس. لقد خمت تلك البلاد من العهر والتعفن. كاد المطلعون يختنقون، يعيشون في كرب دائم وحزن طويل. فقدوا لذة الحياة وطعمها، انقلبت إلى حيوانية بهيمية. أهلوا يصرخون وينكبون ويبكون، وأنتم ترفضون لتصلوا إليهم. أعقل هذا أم جنون؟ إذن فذاك المجتمع الذي كان فيه جريج كان مجتمعا مخلخلا. جريج ما يريد أن يهبط إلى هذه الأرض، لا يريد أن يخرج من صومعته حتى لا يرى العواهق في الشوارع والمومسات، لأن نساء بني إسرائيل تهتكنا أي على المستوى الذي عليه نساء أكثر المسلمين واليهود والنصارى. واسمع هذا الإعلان أو البيان. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الدنيا سلوة خضراء. الرسول ما كان مغفلا أو جامدا فاقدا للذوق الأدبي، بل كان أرق الناس شعورا وأصفاهم نفسا وأعلاهم منزلة بالذكاء والإدراك البشري. حسب أن يكون قد صنعه الله بأن يكون وليه وخليله. اسمع، يفلسف الدنيا ويضعها أمامك كما هي مكتوبة: الدنيا حلوة خضرة، والنفس ميالة إلى الحلو، واللعاب يسيل، والخضرة لها أثرها على النظر وجاذبيتها على النفس. الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها. يا جماعة مستخلفكم، ما أنتم الخالقين أبدا، مخلوقون مربوبون. هو الخالق وهو الرب، وهو الذي استخلفكم فيها لتعيشوا زمنا ثم يمسحكم من الوجود. مستخلفكم إن شاء قد ذهبوا بطرد واحدا طردنا ولم يبق واحد منا. مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. جماعتنا يظنون أنهم في دون الله، لا رقاب ولا نظارة كبيرة ولا علم لله ولا إحاطة. غفلوا جلوا فما أصبحوا يشعرون أنهم عبيد الله. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. والله ما هي إلا فترة زمانية ويجري الله سنته في خلقه. وقد خلت من قبلنا المثلات ورأينا أيادي الله وتدبيرها في خلقه فينظر كيف تعملون. لازمه إن أحسننا أحسننا لأنفسنا وإن أسأنا فعليها. كل ما في الأمر أن الله يسلب ما أعطانا. اضربوا رؤوسكم على الحائط يا بني الناس، ردوا إلينا أمانتنا، أعطيناكم ما أحسنتم التصرف، ناخذ ما أعطينا. في من ينادر الله؟ ثم يقول فداه أبي وأمي، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. انظر كيف عاد بكم إلى عهد ما قبل داود وسليمان. إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لو تسمعني زعيما من هؤلاء الزعيمات ألا يملئنا الآن الصباحات بنسوة غريبة، نحن مع محمد وهم مع الماسونية، أينا أحسن حالا؟ نحن مع الله وهم مع الشيطان، لما نحزن ونبكي؟ أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. كيف نتقي النساء؟ نعم، إذا انطلقت المرأة وانفك الزمام من يد القادة الأزواج وتحكم في المرأة انقلبت الحياة رأسا على عقب. خمت وفسدت وتلاشت ويعقبها المسح والدمار. ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. اتقوا النساء. كيف نتقيهن يا رسول الله؟ قولوا كيف نتقي النساء؟ نتقيهن بإعطائهن ما أعطاهن الله بلا زيادة، بأن نضعهن حيث وضعهن ربي وربهن العليم بي وبهن. خليها في الدرجة التي وضعها الله تعالى فيها. فإن كفرت بالله والعياذ بالله وما رضيت حكم الله ورفعت إلى درجة لم يضع الله فيها، تلك هي الكارثة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن ويقول تعالى وللرجال عليهن درجة، درجة القيومية، درجة القيادة. فإن سلمت قيادتك لامرأتك يا بنيا راكبتها وجعلت منك حمارا تسوقك كما تشاء ولن ترعى فيك إلا ولا إما. وإذا أصبح الرجال نساء والنساء رجالا ما الذي تم؟ مسخ، يعني إما اتخاذ البشرية. فهذه القبور والمزامير التي تضرب مسخرة كلها من اليهود، لأن البشرية أو المجتمعات الإنسانية لا تهبط بسرعة إلا من طريق النساء. بسرعة تأكلها النار. إذن فاستطاعوا أن يمكنوا للمرأة ما لم يكن لها بحق فساءت احوال البشر في الشرق والغرب نتيجة هذا الخبط الذي وقع. وديارنا سليمة معافاة ما راق لهم ذلك وصمموا على أن يحيلونا إلى ما عليه إخواننا. فلنتنبه، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسمع أن صوت من الأصوات التي نبهنا إليها وكشفنا الستار عنها. كل دعوة في بلادنا إلى حرية المرأة وإلى مكانتها وإلى هي دعوة يهودية، لأننا ما عندنا امرأة مظلومة ولا مضطهدة ولا معذبة ولا منكوبة ولا محتكرة ولا مستغلة كما يقولون. كذب، نتحداهم. إذن أين الكبت وأين الاسترقاق وأين وأين الذي يريدون أن يزيلوه؟ أين هو في مخيلاتهم؟ لا شيء. إذن يريدون أن يمسقوا نساءنا المؤمنات ليصبحن كاليهوديات والنصرانيات، وبذلك تقر عين اليهود ويكون قد خطوا خطوة إلى تحقيق أحلامهم في الحكم في هذه الأرض. ألا فليبلغ الشاهد الغائب. أيما دعوة تقرأ عنها وتسمع في ديارنا هذه تدعو إلى حرية المرأة، إنما هي دعوة ضد لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالله الذي لا إله غيره. وإن كان في الجملة أصحابها لا يعقلون ولا يفهمون، لأن الحقوق التي أعطاها الله ورسوله المرأة المسلمة أعظم حق ما عرفته المرأة في دنيا الناس، والحمد لله ما هناك كبت أبدا، وليس هناك استرقاق كما يقولون، وليس هناك إلا العفة والطهر والصفاء. فما هذا الذي يتباكون عنه؟ فليشيروا إليه، ما يستطيعون أن يشيروا إلا إذا قالوا نريد أن تخرج تلهو وتلعب في الشوارع. فليبصروا على هذا، لما يسجلون؟ افتحوا أعينكم، فليقولوا صراحة لا نريد الإسلام ولا دينه، لا إجابة ولا عفة ولا كذا، كل شيء مباح. فليدعو يقول هذا حتى يلعنهم أهل السماء وأهل الأرض. لكن ما يفعلون هذا. جربناهم في ديار الإسلام، يكتبون بالمصر والخديعة، والأمة غافلة والأمة جاهلة وتنساب وراء هذه الكلمات، وتقع في فخاخ اليهودية العالمية. إذن قال وكانت تأوي إلى قومعته راعية ترعى الغنم. والقصة هنا ذكرت مختصرة، والحقيقة هي أن جماعة من هذا النوع الذين نلعنوهم، تبهتم، اجتمعوا في سرداب وإلا في مقهى، وقالوا لما فلان يترصى عنا ويعتزلنا ويجلس وحده، نحن غير مسلمين، هو المسلم فقط، كأنك تسمع، هو فقط المسلم. وكانت في الجلسة مؤمن عاهر فنانة وإلا مطربة ولا ممثلة سينمائية كاتبة، قالت أنا آتيكم به. وانظر إلى عظمة النساء، إلى عظمة كيدهن، لأننا سمعنا الله تعالى يقول إن كيدكن عظيم. إذا أرادت أن تكيد تحسن الكيد. أنتم الآن معي مع مجتمع بني إسرائيل صورة واضحة، قالوا لما هذا المتجمس الرجعي ما ينزل إلينا ولا يشرب معنا الخمر ولا يلعب من الورق ولا ولا كما تسمعون؟ قالت عاهر من العواهر أنا آتيكم به. ما تستطيع؟ قالت آتي. وشدت المئزر أو الحزام فحمت وكحلت وطيبت وأخذت تدرج كالحمامة حول الصومة وتغني لعل جريج يطل على النافذة ينجذب لها فخورها وعطواتها وهي تلف وتدور يوم يومين ثلاثة. الرجل كما يقولون عصامي ماد حركت شعره في جسمه موصول بالدماء لم تستطيع ان تؤثر عليه البخور والزغردة والانغام والولولة وتجلس منبطحة على جسمها تحت الصومعة تحت الشجرة. ما هناك ما يحرك جريج. فلما رأت نفسها انقهرت وذلها جريج قالت والله لا أفعل النادي. فجاء راعي من رعاة الغنم بشويهاته أخذت تغادله حبطته مكنته من نفسها حبلت. لما حبلت وهي عاهة تحبل ألف مرة في العام إذا شاءت ولكن ألمت والكيد بأولياء الله انتظرت حتى ولدت. لما ولدت رفع والقاضي المسكين ماذا يقول؟ بعث رجاله استطلعوا القضية قالوا نعم ها الذي تقول عن الفتاة هو الصواب. يزني جريج الدجال الكذاب أصوات شيوعية هؤلاء هم الرجعيون يخادعونكم الفاجر العاهر لأن أصبحوا يكرهون الفجور والعهر هدوا عليه الصومعة. فجاءوا بالمساء والله والبؤوس اهدم اهدم حتى يحبس هذا الفاجر العاهر الدجال الخائن الكاذب الذي يقول يدعي وانظر ماذا يفعل. كيف زنى بهذه المرأة على كل الذي قالوه لو يسجل اصرف ست اشهر. تعرفون المبطلين كيف يقولون صوت العرب قديما. إذن هبط خاف يسقط عليه البناء هبط. ماذا تريدون منا؟ اسكت يا فاجر يا دجال يا خائن يا كذا امشي للمحكمة جروه اوقفوه وقفوا بي امام القضاء. تفعل هذا؟ قال لها قالت اي يا سماحة القاضي هذا ابوه هو الذي فعل الجريمة في المكان الفلاني. قال دعوني اصلي. الله اكبر. فقام يصلي فصلى ما شاء الله ان يصلي ثم تقدم الى الطفل الرضيع ونغز في بطني هكذا من ابوك يا ابو يا بابوس؟ قال ابي راعي الغنم. من ابوك يا بابوس؟ قال راعي الغنم. والمحكمة والعدول والشهود والمتفرجة الكل يسمعون. وعندها وفيهم بقية إيمان أكف عليه يقفلون رجليه ويتمسحون به ويقولون نبني صومعتك في الذهب والفضة. قال لا ابنوها كما كانت بطين فقط. هذا الخبر يتلقاه نبينا وحيا من السماء لم يدون في إسرائيليات بني إسرائيل غضا طريا كأنك تشهد فتسمع وتبصر. واسمع بقية الحديث قال وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي قال يا بابور من أبوك قال راعي الغنم راعي الغنم الشاهد من هذه القصة أو الحادثة التاريخية أن لها فوائد علمية جمة منها أن غفلة أو جهل العابد أثر في حياته فلو كان فقيا لأجاب أمه ولما حصل الذي حصل ثانيا أن دعوة الأم على ولدها إن كانت مظلومة مستجابة إذ ما مات جريج حتى وجوه المومتة استجاب الله لتلك الأم ما مات جريج حتى شاهد وجوه الزواني ثالثا أن صدق الرجل في إقباله على ربه وإصاره مولاه على أمه منزلة عالية أوتي بها كرامة خارقة للعادة فأنطق الله الصبي وهو يرضع في أيام ولادته معجزة لا كرامة لولي الله حتى لا يلوث بين السفهاء وأهل الإجرام فأنطق الله الصبي وفيه هذا الحكم الذي بينا إذا نادتك أمك وأنت في النافلة أجبها وإن نادتك وأنت في الفريضة لا قدم الحق الأعلى على الأدول هنا استثنى أهل العلم إذا ناداك رسول الله وأنت في الصلاة في الفريضة أو النافلة تجيبه أو لا تجيبه هذه المسألة غير واقعة لأننا ما نرى رسول الله إلا يوم القيامة ولا صلاة يوم القيامة ولكن حصل على عهد رسول الله نادى الرسول يا فلان يا فلان ما أجب قال يا رسول كنت أصلي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فكان المفروض أن تجيب رسول الله عرفتم أن مجتمع بني إسرائيل كان في فترات طويلة مخلخلة كمجتمعنا اليوم أيها المسلمون والتاريخ يعيد نفسه إذن النجاة النجاة من استطاع أن ينجو فلينجو بنفسه وأسرته الحجاب الحجاب المرأة الصالحة القانتة المطيعة لا تريد أن تخرج من بيتها أبدا ولو إلى جنازة أبيها أو أمها فلا تساعد هؤلاء المؤمنات على ما يريد منهن الملاحدة وعملاء الماسونية دين الله ما يتبدل ولا يتغير أبدا ولا يتطور حتى يتم هذه البقية من الحياة إن تطورا في المرأة معناه المسخ معناه الانحلال معناه دواف الوجود الإيماني المسخ هذا الذي يريده أعداء الإسلام لنا فصبرا يا عباد الله علموا نساءكم وبناتكم أن المنزل هو المعقل والحصن هو محط الكمال أما الشوارع والمقاهي والمنتزهات والمسابح والحمامات ليست لنا أبدا لأننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نحن أهل الإسلام، حاشا لله أن يرضى لنا أن نكون أتباع لليهود والنصارى مقلدين لهم نسير في كل شيء. لن يكون هذا أبدا، ولن يرضاه الله لأوليائه. قال الشيخ: باب مسح الحصى في الصلاة. مسح الحصى في الصلاة، ما حكم الرجل يصلي على أرض ليس عليها فراش فيضع جبهته فإذا حصيات تؤلم في جبهته، هل يجوز أن يمسحها؟ وإذا جاز كم من مرة؟ كل ما يسجد يمسح، هل يمسح قبل أن يدخل في الصلاة أو لا؟ إن أكثر المسح ما حكم صلاته؟ ذي هي التساؤلات. خلاصة القول، لاحظ إن كنت بصيرا قبل أن تدخل في الصلاة سوي مكان سجودك، ما دمت ترى حجارة وحصى قبل أن تدخل في الصلاة هيئ مكانك للصلاة، أعد مسجدا تسجد فيه وتؤجر عليه. فإن أنت غفلت أو نسيت أو ما شعرت ودخلت في الصلاة فلا يؤذن لك إلا مرة واحدة تزيل بها الحصى هكذا، أما تبقى تركع وتسجد وتطلع أنت لله وإلا للأرض، مرة واحدة. فإن أنت أكثرت فصلاتك باطلة. تبعتم؟ اسمع، يقول: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كان فاعلا فواعدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن المصلي يسوي التراب ليسجد فوقه، قال: إن كان فاعلا. المفروض ما يفعل، لا يتحرك أبدا، لا يسوي ولا يصلح التراب، لكن إن كان ولا بد الحصى ما أطاق أن يضع جبهته عليها فواحدة فقط. قال ابن حزم: لو فعل اثنتين بطل صلاته، لأن الرسول حدد قال: إن كان فاعلا فواحدة، فإن تعمد وزاد الثانية بطل صلاته. ونحن لا نقول بقول الظاهرية، ولكن نقول إذا أكثر وأصبح كلما تجفر كما تشاهدون خمس ست مرات في الصلاة وهو يعبث صلاته باطلة، أما المرة والمرتين تبتصر، ما قارب الشيء يعطى حكمه، الأولى جائزة والثانية مضطر إليها، لكن يكفي، ما يبقى كل ما أراد أن يسجد يصلح مسجده، نصف الصلاة ذهب بالمسجد. هذا بالنسبة إلى الحصى، عرفتم؟ أولا علينا أن نعد المسجد قبل الصلاة، أليس كذلك؟ فننظف الأرض مصلحة، نبعد الحجارة التي تؤذي أو نفرش فراشا فوقها ونخلص من المشكلة. فإن حصل ما انتبهنا وغفلنا أو عوجلنا ودخلنا في الصلاة وآلتنا الحصى مرة واحدة، أزلها بيدك هكذا واسجد بعد ذلك، لا تكثر، إن كنت فاعلا فواحدة، أي فمرة واحدة. هذا أمامك. قال الشيخ: باب ما يجوز، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. هنا الثوب نوعان، قد يكون متصلا بالمصلي طرف مشلحه أو بنوته أو كمه، هذا لاصق فيه، وثوب منفصل يفرشه ويصلي، فالحكم يختلف. الشيخ يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اخطأت قال حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا غالب عن بكر ابن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، وأنتم تعرفون حر المدينة والحجاز في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه وهنا قلت قد يكون الثوب متصلا وقد يكون منفصلا، فإن كان منفصلا فالإجماع ما عدا الشيعة، الإجماع على جواز الصلاة على الثياب والحصر والزوليات والفرش كما تعرفون، إلا الشيعة من أجل أن يخالفوكم خالف تعرف حتى يبقى مذهبهم مستقلا. قالوا الصلاة على البساط ما يجوز، تبهتم، ومن هنا يأتون بحجارة في جيوبهم يسجدون فوق. لما تفعلون؟ قالوا أنتم تصلون على الفراش والصلاة باطلة في مذهبنا، فلا تلوموننا. تبهتم، والقضية قضية من وضع بني أمنا، عرفتم؟ الشيعة من كون من أوجد مذهب اليوم؟ إذن من الغريب يردني خطاب من بلد والله ما فيه شيعي واحد أبدا، ولا دخل شيعات فيه، ما عرفنا. وإذا بهم يستغلون الثورة الإسلامية كما يقولون، ويستغلون الظروف الاشتراكية والثورية، وإذا بالكاتب يقول يا شيخ أخبرني لوجه الله أطلعني على حكم جماعة تأتين إلى المسجد وتحمل حجارة وتقول اسجدوا عليها وتقول الصلاة على الحصير والفراش هذا جود، فاسجدوا على هذه الحجارة. هذا إن دل على شيء، ما دل على أنهم مضطرون إلى أن يسجدوا على الحجارة فقط لأن الواضعين والمقننين لهم ألزموهم، بل يريدونكم أن تصبحوا شيعة لتغني اليهودية العالمية. إذن فالثوب إذا كان منفصلا بإجماع أهل السنة والجماعة أن الصلاة صحيحة ولا نقص فيها، وإن كان الصلاة على التربة على الأرض أفضل، تبهتم. لكن لا أقول لكم أزيلوا الآن الفرش، لا أبدا، أنتم تعيشون في نعماء وترف، زيدوا الفرش. لكن إذا ابتليتم وما بقي لنا فراش صلوا على التراب مطمئنين، أما اليوم فاحمدوا الله فقط وأكثروا من شكره، الصلاة جائزة. إذن أما الثوب إذا كان متصل إن اضطررت ما استطعت أن تسجد أنها متهيئة، لا بأس في هذه الحال أن تسجد على طرف ثوبك سواء كان كمك العريض أو طرف مشلعك أو طرف قميصك إذا كان طويلة أو العمامة، لك ذلك بهذه النقطة التي سوف نسمع. أما لمجرد تخاف من الغبراء والتراب، لا، اسمعوا، الصالحون من هذه الأمة يقولون من الجفاء أنك قبل أن تفرغ من صلاتك تمسح في التراب والحصى من جبينك، بل قالوا من الجفاء أن تمسح بعض الصلاة مباشرة، من الكمال أن تترك ذلك الأثر ما دمت في مصلاك حتى إذا غادرت المسجد فامسح. فباتم أحيانا يستجلنا الشيطان، نسجد ثم نمسح، نسجد ثم هذا لا يجوز. فباتم إلا إذا كانت حصى، أحيانا يحدث لنا حصى تقلق تؤلم جباهنا ما تعودت، فلما تبقى حاصلة يزيل الإنسان للألم لا خشية وجود هذا الوجه التراب والغبار والحصى من آيات الكمال. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبنا يوما ودعي إلى الاستسقاء فرفع يديه فاستسقى في رمضان، فما نزل من المنبر إلا والسقف يخر بالماء، فنزل فصلى على الطين والماء فخرجت البدر تشع أنواره والماء والطين على جبينه وأنفه. أما لنا في رسول الله أسوة؟ والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سيماء في وجوه من أثر السجود. فمن هنا قال الشيخ: باب بسط الثوب في الصلاة. وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بصق ثوبه فسجد عليه، ولم ينزل وحي بالنهي ولم ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم الحكم؟ أولا لا تمسح التراب ولا الطين ولا الحصى إن لم تؤذيك حتى تخرج من المسجد إن استطعت، أو على الأقل حتى تفرغ من الصلاة والذكر والدعاء. ما دمت بين يدي الله خلي طابع العبودية على وجهك، الرحمة تتنزل على عبد الله ما دام آثار السجود في وجهه. فإذا فارقت المصلى لك أن تمسح، أما إذا كانت حرارة في الأرض شمس كما هو في الصيف ما يستطيع أحدنا حتى يمشي على قدميه، نحن ما نستطيع نمشي الآن لأن تعودنا النعال، ثباتهم، لكن الوجه أرق من القدم. فمن هنا إن بسطت بساطا بدأت، وإن لم تبسط وما وجدت إلى طرف عمامتك أو ثوبك أو رداءك فافعل، أسجد عليه ولا حرج، لأنك إذا قمت قام معك ما يحدث التشويش، بخلاف الحصى كل ما يسجد يمتع، هذا عمل في كل ركعة سجدتان أربعة ثلاثين ثمان مرات يمتع، هذا يبطل الصلاة. يقول الشيخ مسعود: لا حرمنا الله وجوده من بقية الباقية. يقول: وإذا كان هذا المصلي يلبس البلطانول، بلطانول ولا البلطانول، السروال الضيق جحر الضبط، رحم الله أحد الوعاظ في وجدة فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضبط لدخلتموه ترسمون وراءهم. قال: السروال الطويل جحر ضبط، مظلم اسود ضيق الى جحر الضبط في الصحراء، دخلوا اليهود والنصارى دخلنا فيهم جايا وراءهم. اذا قال مسعود راس عاري ما عنده إمام ولا طاغية ولا كوفية. والثوب قال فنيلة في العضدين فقط صدره. يضع ماذا هذا؟ أي شيء يضع ليسجد عليه؟ يضع كفه. قال يضع ربطته في عنقه. ما تنفع رقيقة ولاصقة تخنقه. يسجد على كفه تحترق يده. إذا من الخير يخرج. اسمعوا الشيخ مسعود أثارها والإخوان تعلموا لها. تبهتم؟ الشيخ مسعود ما قال غير أن لبسة المؤمن ينبغي أن تتميز عن لبسة غير المؤمن. يا جيش محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون لكم لباس خاص. تبهتم؟ أعيد القصة التي قصصتها عليكم من زمان ونعيدها كلما سنحت الفرصة للعبرة. أيام الاستعمار الفرنسي في الشمال الإفريقي في المغرب الإسلامي أثار كاتب موضوع في الجريدة وقال كان المسلمون يحكموننا نحن المسيحيين وكنا أهل ذمة في بلادهم وكانوا يفرضون علينا أن نلبس لباسا خاصا ولا يسمح ليهودي أو نصراني أن يلبس لباس المسلم. هذا الظلم. أين الديمقراطية التي يتصدق بها المسلمون؟ هذا عمر يفعل هذا. وأما نحن الآن اسمع كيف يضرب على الوتر الحساس. نحن الآن نقدر ونحترم الشخص إذا لبس لباسنا. ننفع من قيمته لأنه تجاوز منطقة التخلف والجمود والرجعية. تبهتم؟ ما نمنحه أو نغضب عليه بل نبايته ونقول هذا متمدن. فوفق الله عجوز من عجائزنا من أهل الإيمان. لو يجي أكبر فيلسوف شيوعي يتقدم أمام مؤمن عامي يعرف الله والطريق إليه والله ما وقف أمامه لأنقمه حجر. بما أجيب هذا الكاتب الفرنسي أو الطيلياني المتنسق؟ فقال اسمع يا زعيم أيام كان الإسلام إسلاما والمسلمون كانوا مسلمين أيام دولة عمر. يمنع عمر من الذم أن يلبس لباس المسلم لأن المسلمين كانوا جند الله. كان لباسه لباس الجند. فلهذا لا يسمحون للمدنيين من أمثالكم الذين لا يؤذن لهم في الجهاد والقتال ولا يسمح لهم بالفعل أن يقاتلوا معنا. لا يسمح لهم أن يلبسوا لباس العسكر. والدليل أنتم الآن هل تسمحون للمدني أن يلبس لباس عسكري 4 سنوات سجن؟ أليس كذلك؟ يقول خادع هذا لن يفعل شيئا. ما يمكن للمدني أن يأخذ البدلة العسكرية ويلبسها لا سيما إذا كان سرجان وإلا عقيل. ما يسمح أو يسمح ممنوع 4 سنوات سجن. إذا فالمسلمون على عهد عمر والسلف الصالح كانوا هم العسكر. تبهتم؟ فلا يسمحون لليهود والنصارى في بلادهم أن يلبسوا لبسة المجاهد. وقطع بذلك حجته ولسانه معه. فمن هنا لا بأس أن ندعو كل مسلم ومسلمة إلى أن يتشبث بالدين الإسلامي ويتقرب بذلك إلى الله أيضا. نعم الدين الإسلامي خالف اليهود والنصارى والملاحدة والبسماكين فقط. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس ما تهيأ له وأصحابه كذلك، هذا الأحمر وهذا الأبيض وهذا الأخضر، ولكن المبدأ الأول خالف اليهود والنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم، فقط ألا يكون المسلم في الأمم المتحدة يجلس إلى بن خريون وإلى موشي ديان ما يتميز بينه وبينه، هذا الذي لا يريده الله. مسلم يمثل أمة ودولة إسلام يجب أن يكون له جسمانه وعقله ولباسه يشار إليه، يقول هذا من جماعة الإسلام. إذا كانت العمامة تميز اعتم، الطربوش الأحمر يميز يعمل على رأسه، أما أن لا يفرق بينه وبين يهودي ونصاري والله ما جاي. شبهتم؟ والدليل يوم ما تعود إليكم الحياة مع المهدي أو عيسى أو معكم إن شاء الله، ما تحتاجون إلى دعوة كهذه، أنت بنفسك ترضى بها أن تكون مثل بن خريون وإلى فلان، والله ما تقبل كما هو الآن، والله ما يقبل أن يعمل طربوش على رأسه أو ثوب على جسمه، وإن كان يعرف أن هذا أنفع لجسمه ما يفعله، ما يكون مثل هؤلاء أبدا، أليس كذلك؟ قال السائل هل تجوز الصلاة بالبنطلون الضيق الذي يصف العورة؟ يكره ولكن الصلاة تصح إلا إذا كانت العورة مكشوفة، ولا قائل بهذا. يقول أهل العلم وتكره الصلاة في السراويل التي ليس فوقها شيء، فإن كان فوقها شيء ينزل إلى ما تحت الأليتين لا بأس. ولهذا إخواننا المصلحون من باك الثاني من ثوب طويل فوق السراويل. كم باقي؟ هل من سائل أسئلة سفوية؟ أحد الإخوان أعطانا سؤال للإجابة عليه كتابة وهو يتغير كلما أتينا بالجواب ما وجدناه. سائل يقول صليت بجماعة وتذكرت بالجلسة الأخيرة أنني غير متوضئ، فماذا نصنع؟ يمسك بأنفه ويخرج. تبهتم؟ والأحسن أن يأخذ واحد ممن وراه ويقدمه ليتم الصلاة بالناس، وهو ينتحب يتوضأ ويرجع إن أدركهم أدركهم أو صلى وحده. لا يجوز أن يبقى إماما أو مأموما وهو على غير طهارة،